لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم بهذا الكتاب المبين، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على البشير النذير الذي أقام الحجة وبين المحجة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء فيه من الفوائد والنفع ما لا يحيط به الحصر، وأنا لا أريد أن أتكلم عن تفاصيله، وإنما أذكر ببعض الأوقات وبعض الأسباب التي يرجى فيها استجابة الدعاء والتي ربما يغفل عنها كثير من الناس. لأن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى كان غياثا له، وبخاصة إذا انقطعت الأسباب، ولو كانت الأسباب موجودة فإنها لا تعمل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت مريضا وذهبت إلى الطبيب، إذا كانت لديك مشكلة وفي يد فلان أن يحلها، فقبل ذلك ينبغي أن تتوجه إلى الله رب العالمين، فإنها لا تحل ولا تقضى ولا يشفى المريض إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملكوت وبيده أمر كل شيء، وبيده المريض والطبيب والشفاء والدواء، وبيده أرواحنا وقلوبنا، خلقنا سبحانه وتعالى. ولذلك أول واجب إذا كان للعبد حاجة يريد قضاءها أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وحبذا أن ينتهز الفرص والأوقات التي فيها من البركة، أو التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إجابة أو أنه يرجى فيها الإجابة. من الأوقات التي يرجى فيها الإجابة يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا أجابه الله عز وجل. ساعة الإجابة يوم الجمعة ساعة مؤكدة، وإن اختلف العلماء في تحديدها، وأقرب ما قيل فيها بعض العلماء قال أنها بعد العصر لما ورد فيها من حديث، وبعضهم قال من صعود الخطيب إلى المنبر إلى انتهاء الصلاة، وبعض العلماء كابن القيم وفق بين الأمرين، قال الأرجح أنها الساعة التي بعد العصر. وأما عندما يجتمع الناس للجمعة فإن اجتماعهم وصلاتهم كل ذلك يرجى فيه استجابة الدعاء، يريد أن الساعة ليست في وقت الجمعة وأنها بعد العصر، لكن في وقت الجمعة أيضا يمكن أن يكون استجابة دعاء لما فيها من الذكر، لما فيها أن الناس جاءوا إلى بيت من بيوت الله عز وجل مقبلين إلى الله يريدون وجهه، فاجتمعوا لذكره وسمعوا الخطبة وصلوا واجتمعوا على ذكر الله عز وجل، فذلك أرجى أيضا لقبول دعائهم. ولكن الساعة ربما تكون بعد العصر، فناس يغفلون يشاهدون التلفاز والذي يخزن والذي، ولكن يغفلون عن الدعاء بما يحب من خير الدنيا ومن خير الآخرة. الواجب على الإنسان أن ينهج بالدعاء فله فيه خير كبير، فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فإنه يدفع به البلاء ويرفع الله عز وجل ما وقع به من البلاء. والإنسان عنده أماني، يريد أن ينجو من الشر، يريد الخير لنفسه، خير الدنيا وخير الآخرة. فاسأل الله عز وجل في هذه الأوقات المباركة. ومن الأوقات المباركة التي يمكن أن يسأل العبد فيها ربه عندما يكون ساجدا، فهذه وضعية السجود، وضعية الذل، كما قال بعض الكفار عندما رأى المسلمين يصلون فعابهم أن أسفلهم يعلو على رأسه، فكان عندهم من الكبر أن رأسه لا توضع على التراب. لكن انظر إلى هيئة السجود، ليس هناك هيئة أذل من وضعية السجود. عندما يضع الإنسان رأسه معفرا رأسه، ورأس الإنسان هي يعني أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه، الجبهة والوجه والرأس فيها قدر الإنسان وشرفه، ولذلك يعني ينسب إلى الوجه وإلى الرأس العزة وغيرها لما فيه من شرف الإنسان ومن كرامة الإنسان. فعندما يحط رأسه ووجهه ويعفر ذلك في التراب بين يدي الله عز وجل متذللا خاضعا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثالث. انظروا، لأنه هذا يدل على إيش؟ أن القرب بقدر الذل، بقدر ما تعرف قدرك وتعرف قدر الله عز وجل. فلما كان هذا الوضع وهو وضع السجود هو أذل هيئة يمكن أن يكون عليها البشر، فلذلك لما تقرب إلى الله عز وجل بوضع رأسه بين يديه فإنه يكون أقرب ما يكون. فاسأل الله من فضله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسألوا الله من فضله، وفي بعض الروايات: فقمن أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم الدعاء. ولذلك ابتهلوا فرصة السجود وادعوا الله سبحانه وتعالى. كذلك عند نزول المطر يكون الخير والبركة، فحينئذ يدعو العبد أيضا. فقد ورد في الأثر ما يدل على هذا، على أنه يستجاب الدعاء عند نزول المطر. كذلك عندما يسمع صياح الديكة، وهذا ليس خرافة، فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعت نهيق الحمار فاستعذ بالله فإنها رأت شيطانا. أي أنك، لأن الملائكة ستؤمن على دعائك، ستؤمن على دعائك، فتبتهل تلك الفرصة. ليس لديك علاقة، أنت تدعو الله عز وجل، لكنه رأى ملكا فتبتهل الفرصة فتدعو الله، لعل الملك أن يؤمن على دعائك، ولا ندري كيف يرى أو غيرها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فالإنسان يحجب عنه أشياء في علم الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من المواضع التي يمكن أن يدعو العبد فيها ربه سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب استجابة الدعاء الإكثار من النوافل، من نوافل الصلوات، ومن نوافل الصيام، ومن نوافل الصدقة وغير ذلك من الأعمال. يدل على هذا حديث الولاية المشهور الذي رواه البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رب العزة تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ففي الحديث القدسي يبين أن النوافل تقرب إلى الله وتجلب محبة الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فوعد الله عز وجل إذا تقرب إليه العبد، لأنه يتحبب، يتذلل إلى الله، يتقرب إليه تارة بالصدقة، تارة بالصيام، تارة بالصلاة، تارة بمعاونة الناس، فهو يقبل على الله عز وجل، والله عز وجل يفتح له بابه فيستجيب له. فالإكثار من الطاعات والقرب والنوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مدعاه إلى قبول دعاء العبد. كذلك إذا كان العبد مظلوما، دعاء المظلوم مستجاب، فالله عز وجل يرفع دعوته ويقول بأنه سأجيبك، يعده بالإجابة. فثلاث دعوات لا ترد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فهذه ثلاثة أشياء: المظلوم لأنه لا يجد ناصرا له إلا الله فيستجير بربه سبحانه وتعالى. وسمعت قصة لطيفة أن رجلا جاء إلى قطعة أرض واستولى عليها وكانت ملكا لرجل آخر، فجاء إليه صاحب الأرض وقال: هذه أرضي، دعها. قال: لا، هي أرضي. ثم تحاكم إلى الحاكم أو القاضي، فما كان من الظالم إلا أن أتى بأناس كبار السن لكن ليس عندهم دين، ولقنهم الكلام وأخذهم إلى المحكمة. وعقدت المحكمة، فجاء الظالم وأتى ببصيرة أو شيء قد زوره، وأتى بالشهود، ولم يكن عند صاحب الأرض الحجة أو الملكية أو الدليل أو البصيرة. فلما وقفوا بين يدي القاضي، فأتى بشهود الزور وأتى بالبصيرة المزورة، فلما سأل صاحب الأرض قال: ليس عندي أوراق الآن، ولكن ما قال سنحكم له بهذا لأن لديه شهود. قال: احكم كما تحكم، ولكن الله سبحانه وتعالى سينتقم لي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أني صادق ويعلم أنه كاذب وأن شهوده كاذبون. فما لم يكن أمام الحاكم إلا أن حكم للظالم بالأرض. في نفس اليوم أتى هذا الظالم بالرجلين اللذين شهدا معه، بعدما دعا عليه صاحب الأرض وأخذهما ليعطيهما الأجرة على الزور ويفتحهما في سيارته، وهم فرحون بما صنعوا بما كسبوا من المال الحرام. فما كان من السيارة إلا أن تقلبت بهم، فمات الظالم وشاهداه، وذهب إلى الله سبحانه وتعالى بظلمهم. فما كان من زوجة الظالم في اليوم الثاني إلا أن جاءت إلى القاضي وقالت له: هذه أرض الرجل، وأعطت الأوراق وبينت ما فيها من تزوير، وعاد الأرض وعادت الأرض إلى صاحبها. صحيح أيها الإخوة أنه ليس كل ظالم يقع له ذلك في الدنيا، لو كان الأمر كذلك لربما انتهت الدنيا، لكن الله عز وجل يجعل ذلك أحيانا آية. يعني ليس معنى كلامي، سيقول بعض الناس بأن هناك من الظلمة ومن آكل الحرام ومن آكل الحقوق ومن المغتصبين آلاف الملايين، فبعضهم لم يقع له ذلك، فماذا نقول؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل من حكمة الله. لو وقعنا في الظلم فعجل بنا الله عز وجل لا ربما انتهت الدنيا، وكم من ظالم. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه يمهل الناس ويعطي الفرصة، وكم من ظالم يمكن أن يتوب، لكنه يجعل لنا بعض الأحيان آيات وكرامات تنبه وتمهض القلوب عسى أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوة المظلوم دعوة قوية سهامها مصيبة، خاصة إذا أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى. فاتقي، النبي يقول فاتقي دعوة المظلوم. كذلك دعوة الوالد لولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث لا ترد منها دعوة الوالد لولده، فمن يدعو لولده هو قمين أن يستجاب له، سواء من الأم أو من الأب، لأنه دلالة على الرضا ودلالة على المحبة، والله سبحانه وتعالى يستجيب من الوالدين. بل دعوة الولد لوالده أيضا يمكن أن تكون مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأشياء التي يمكن أن يتركها الإنسان بعد موته، وولد صالح يدعو له، فقال النبي وولد صالح يدعو له. فمن ضمن ما يترك الإنسان صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فما قال النبي يدعو له إلا وأنه سيستجاب له في أبيه أو أمه عندما يدعو لهما بعد موتهما. ولذلك نذكر أنفسنا وإخواننا أن ندعو لوالدين دائما، فإن ذلك من البر. حتى لو لم تكن رأيت أباك مات وأنت صغير أو ماتت أمك وأنت صغير، فلهما حق أنت بالحياة وهما مرهونان عند الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليك أن تدعو لهم برا بهما، وذلك سيكتب في ميزان حسناتك، وستقول الملائكة لك بمثل، سيكتب برا وستكتب صدقة، وستقول لك الملائكة ولك بمثل. فكل ذلك مما يقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وعد عباده باستجابة دعائهم، والذي أكرمهم بهذا منة منه وكرمه، بل ألح عليهم في دعائه وفتح لهم أبواب رحمته ليلا ونهارا، فله الحمد سبحانه وتعالى على كرمه وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ونصلي ونسلم على الإمام البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من الأشياء التي تجعل الدعاء مستجابا بر الوالدين، وبخاصة الأم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. ويحكى في ذلك قصة مشهورة لأويس القرني رحمه الله تعالى. وأويس كان من قرن من مراد، كان يمنيا، وكان رضي الله تعالى عنه صالحا، وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل يقال له أويس. هذا الرجل منعه بره من أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو كان معاصرا للنبي، لكنه لم يخرج إلا في عصر عمر رضي الله تعالى عنه، منعه بره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج وكان به برص. فدعا الله عز وجل فلم يبقى فيه إلا قدر درهم حتى يتذكر به نعمة الله عز وجل. كان به برص وكان مستجاب الدعوة، فدعا الله سبحانه وتعالى وبقيت قطعة صغيرة يقال بجانب سرته بقدر الدرهم أو الدينار حتى يتذكر نعمة الله عز وجل. وكان فقيرا شديد الفقر، حتى كان من حوله يهزؤون به ويسخرون منه مع كونه من أولياء الله الصالحين ومن الزهاد والأصبياء. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال للعمر إن وجدته فاطلب منه أن يستغفر لك، فمعه أن يستغفر لك. انظر إلى هذا، يقول للصحابي لعمر وللصحابة بأنه إذا لقي هذا الرجل أويس أن يطلب منه أن يستغفر له، ومع ذلك كان في قومه يسخرون منه، وكان مولعا به ابن عم الله، كلما وجده سخر منه، إن وجده مع الأغنياء قال لعله يطلب منهم مالا أو يستطعمهم، إن وجده جالسا مع مجموعة من الأغنياء قال لعله يستطعمهم لأنه فقير فجلس حتى يعطوه شيئا، وإن وجده جالسا مع الفقراء قال لعله إنه يخاتلهم ويضحك عليهم ويظهر لهم أنه تقي أو أنه صاحب دين. حتى أن صاحبا لأويس وجده عريانا لا شيء يستره، فأراد أن يعطيه بردا، فقال سيسخرون مني، فصمم عليه. فلما خرج لهم بالبرد قال له صاحبه: على من ضحكت حتى استوليت على هذا البرد؟ قال: أرأيت. فخرج الرجل وعابهم، قال: تعيبونه عريانا وتعيبونه إذا لبث، ألا تتقون الله عز وجل فيه؟ فكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عنه من جاء من مراد أو من أهل اليمن: أتعلمون رجلا يقال له أويس؟ فما زال يسأل حتى يقال في نهاية السنة التي مات فيها عمر رضي الله تعالى عنه، ويقال أنه كان في عرفة، فقال هل، فسأل أهل اليمن أو أهل مراد، فقال: هل فيكم رجل يقال له أويس؟ فقام ابن عمه أو رجل آخر يحقر من شأنه وقال: من هو؟ إنه رجل كذا، كيف يسأل عنه أمير المؤمنين؟ كيف كذا كيف كذا؟ كأنه يستنكر أن يسأل عنه عمر. فقال له عمر: لا تقل هذا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيكم أو يكون رجل يقال له أويس كان ضارا بأمه، إذا لقيته فمره أن يستغفر لك. فوجده عمر رضي الله تعالى عنه وطلب منه أن يستغفر له، فقال: من أنا؟ أو أنت أمير المؤمنين وأنا أستغفر لك؟ قال: استغفر لي ولو كنت من كنت فاستغفر له. قال: أنت صاحبي. فلما علم بأن الناس علموا بما عليه من الحال وخاف على نفسه الشهرة، انفلت من عمر وهرب حتى لا يعرفه الناس وحتى لا يشتهر بالصلاح، لأنه كان تقيا خفيا رضي الله تعالى عنه. ويقال بأن الرجل الذي كان يسخر منه عندما سمع، وكان أويس انتقل إلى الكوفة، فلما سمع الرجل من عمر هذا وكان جاء من الكوفة، فلما رجع ما بدأ ببيته وإنما بدأ بأويس، ودخل عليه فقال: ليست العادة أن تدخل علي أو أن تأتي إلي. قال: استغفر لي. فعلم حقيقة الرجل، ولما علم أيضا أن الناس علموا بحاله في الكوفة هرب منهم حتى مات رضي الله تعالى عنه، قيل في إحدى الغزوات وقيل في صفين، واختلف في وفاته وفي مكانه رضي الله تعالى عنه. كل ذلك بسبب أنه كان بارا بأمه، لأن النبي ذكر بره بأمه ثم قال وبين أنه دعا الله، فما بقي فيه إلا جزء يسير حتى يتذكر نعمة الله عليه، وطلب من عمر أن يطلب منه أن يستغفر له، مما يدل على أنه كان مجاب الدعوة. فبر الوالدين من أعظم الأسباب التي يكون بها الرجل مستجاب الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوانا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين، اللهم اكفنا أمر ديننا ودنيانا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك، نواصينا بيدك، فخذ بها إلى الخير يا رب العالمين. اللهم سقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا رب العالمين. اللهم املأها إيمانا ويقينا وتوكلا عليك يا رب العالمين. اللهم انزع منها ما لا تحبه وترضاه، اللهم أخرج منها الحقد والضغينة والبغض وغير ذلك مما لا ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا، وأصلحنا جميعا يا رب العالمين، وأصلح أزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءنا وأشياخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الصغار والكبار، اللهم ارحمنا واجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، إنا عبيدك نلجأ إليك نستغيث بك، يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستديرين أجرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق المسلمين في جميع البلدان، وألف بين قلوبنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.